الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 82/1.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسول الله نبي بعده. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وتعاون البر والتقوى ولا تعاون عن إثم رمضان. أيضا نشكر الله تبارك وتعالى على جمعني جمعنا بهذا الشيخ نطلب الدين جزاه الله خير، وهذه أمة كل كان سلفي في السودان عن يقابلك ويسمعك. وقبل أن ندخل في بعض الأسئلة، نريد أن نوجه لك يعني إن شاء الله أن تأتي لنا زيارة في السودان، حتى إن شاء الله نستفيد جميعا ونستفيد العام إن شاء الله. أول سؤال: إذا لدي محل تجاري فأردت أن أجعله وقف لله للدعوة والدعاء، فما حكم الشرع في ذلك؟ علما أن لدي أهل وليس لدي أولاد بعد الموت.
الذي يبدو لي والله أعلم أن المسألة لا يدار عليها، إنما الأمر كما قال عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان ليس المقصود من هذا الوقت هو تحليل الوارث أو عمل خيري، يجوز. أما إذا كان المقصود وراء ذلك هو منع الحق للميراث من الوارث، هذا يكون وقفا جائرا كالوصية الجائرة.
كما هو معروف عند دخول مطار من المطارات هنالك يعني بابا تاخذ جمارك او جمرك، فاذا لم ادفع هذا الجمرك بطريقة معينة مثلا بواسطه، او اعطي رجل الجمرك مبلغ، او اعطي الجمرك مبلغ بسيط حتى لا ياخذ مني جمرك على بضاعتي، فما هو الحكم؟
لا شك من الوجهه الاسلاميه ان المكوس انما هي ضرائب جائزه طبعا، وهي من ضمن القوانين الجائره في هذا الزمان. إذا تمكن المسلم من التخلص منها بطريقة لا يلحق الدعوة أو دعاة شيء من اللوم والمؤاخذة والتهمة لدينهم فلا بأس من ذلك. أما أن يرشى الموظف الجمركي رشوة في سبيل أن يتخلص من المكسب الذي هو أكبر قيمة من الرشوة، فهذا لا نراه جائزا، لأن في ذلك تعويضا لهؤلاء الموظفين على ارتكاب ما حرم الله. واضح الجواب؟ إذا تمكن من الخلاص من الجمرك بدون رشوة وبدون أن يصاب المسلم بطعن في دينه وفي عرضه فهو جائز. أما أن يعطي رشوة وكما تعلمون لعن الله الراشي والمرتشي.
طيب، ما حكم دراستي في جامعة المفترقة وأنا شابي السلفي الملتزم؟
لا يجتمع عني مثلا، لا يجتمع الالتزام مع الاختلاط. الآن مع هذه الدراسة الجائزة، لأن الإنسان مطلوع على غرائز شهوانية كما قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حده من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تجني وزناها النظر، والأذن تزني وزناء السمع واليد تزني وزناء البطش والرجل تزني وزناء المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ولا شك أن هذه الوسائل وهذه المقدمات للفاحشة الكبرى هي مما نهى الرسول عليه السلام عنها سدا لذريع. من أجل ذلك كان من الجلالة القرآنية أن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا قال لا تزنوا وإنما قال لا تقربوا. وقربان الزنا هو بتعاطي مقدماتها. وهذه هي المقدمات النظر والسماء والمقاطعة ونحو ذلك. والشاب المسلم الملتزم حينما يدخل في الجامعة فسوف لا يخرج منها كما دخلها. لا بد أن يصاب بشيء من رشاشها. إن لم يقع في الفاحشة الكبرى فلا بد أنه تلوث خلقه بشيء من المخالفة التي لا تسمع.
طبعا الشيخ العكسي صحيح كذلك. طبعا العكسي صحيح بالنسبة للشاب كذلك. طبعا العكسي صحيح. طبعا السائل الشاب كذلك يظهر إذا شاب طبعا
كذلك. إنما من السائل كذلك الرجال
ليس في السبيل كل جنات مختلفة
حتى
من الجامعة الإسلامية
الشرعية
من الجامعة الإسلامية
حسبنا.
طيب يعني عندنا في السودان يأتينا شباب من مناطق مختلفة ولنا مسجد كمركز عام كل الشباب وكل الدعاة السلفيين يأتينا في هذا المسجد وبالذات كل خميس يأتينا شباب وطلبة نجلس معهم في حلقة نتفاكر فيها في الدعوة والتناصح ومن ضمنها نعمل تعارف فيما بيننا. فما الحكم؟
السؤال الذي وجهته هو فيما يتعلق بتخصيص هذا الاجتماع وهذا اللقاء يوم الخميس أم المقصود بشيء آخر ما فهمته؟
تعارف يوم الخميس تعارف يوم الخميس حينما يأتون الشباب ليسمعون في تعارف نتعارف معهم ضمن هذا التعارف نتناقش نتفاكر في ذات الله تبارك وتعالى.
وما هو صورة التعارف الذي تعنيه أنت؟
حلقة مثلا اسم مثلا عثمان محمد عثمان الوطن
هذا ليس له اصل في السنة. التعارف الذي حدث في السنة هو رجل يحب آخر حبا خاصا ليس لكونه فقط مسلما وليس لأنه أخ مسلم وإنما لأن له مزية على سائر المسلمين من عبادة وصلاح وتقوى ونحو ذلك. فهنا يستحب أن يقول المحب للمحبوب أنا أحبك في الله وأن يسمي نفسه كل من مال أخيه. أما هذا التعارف العام فهذا دخيل في الإسلام وليس له أصل في السنة إطلاقا. وهذا يقع في كثير من البلاد حينما يجتمعون يقول أحدهم من السنة التعارف نسبك كذا ومن فلان عملي كذا وبلدي كذا والثاني والثالث وإلى آخره. ثم يكون عاقبة الأمر أن الذي دخل من هنا خرج من هنا. إنما تثبت المودة والمحبة بالمخالفة وليس مجرد التسمية هذه التي هي كروة صابون أو كالزبد. فلا نرى هذا من التعارف المشروع إطلاقا. لكن حينما توجد المخالفة والمواددة والمصاحبة هي التي تمكن كل انسان من صاحبه حبا ومودة. جزاك الله خير وحسن الله اليك وجعلنا جعل حبنا لله حبا خالصا مشروطا بالتناصح في دين الله. لان كثير من الناس يقول الاخر حبك بالله ثم يدعه وشانه اذا راه قد انحرف خطا او عمدا معليش اصبر عليه وداره والى اخره. هذا ليس من شروط الاخوه في الله. ومن شروط الاخوه في الله هو التناصح في دين الله. فاذا رايتني قد انحرفت او اخطات عليك ان تنصحني وتنبهني. كذلك ان انا رايتك افعل معك ايضا كما تفعل معي.
انا رايت منك
شيئا تفضل
الصلاه
احسن الله اليك
عند الرفع من الركوع. انت كما ذكرت في كتاب الصلاه رفع يكون من حادثه الجنين او من كذب. والله اعلم كاني ما رايتك.
ماذا رايت ان افعل ماذا؟
هكذا فقط.
هو هكذا هو هكذا
في حالة المنكبين اين تصل عليك
هكذا 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 اين المنكبين اما محاذاة الاذنين هكذا يعني الرفع يكون هكذا او هكذا
هكذا ولم غلاك برضا ايضا من تعب هكذا
هذا يخرج هنا شيء من يسمى بمرض الصدع.
طيب واحد من نفس البنطلون
لا يجوز في دين الاسلام لسببين اثنين. الاول انه لباس الكفار، الاخر انه يحجم العوره ويستكبر، وبخاصة حينما يركع أو يسجد المصلي هناك تتجسد العورة كبرى، فلا يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
بعض الناس الشيخ يقول لك اليوم ما في لبس خاص للمسلمين، فلذلك كلهم يلبس. مثلا يقول لك عندنا في السودان الان يمكن منتشر يقول لك بالسودان ومصر وكذا بعض الدول البنطلون كان لسه مديهم الخاص البنطلون، يعني هذا حجه بعض
هذه حجه داحضه. ذلك صحيح انه ليس في الاسلام لباس خاص وزي خاص، لكن في الاسلام ان لا يتشبه بالكفار. وقد جاء في صحيح مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه السلام فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فنحن نلبس ما نشاء من الالبسه بشرطين اثنين، احدهما منصوص في الحديث الذي في سنن الناجح ومسند الامام احمد من روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزتك سرف ومخيله. اذا يلبس الانسان ما يشاء لكن بشرط ان لا يلبس شيئا يتخايل ويتتبع به، هذا الشرط الاول. والشرط الثاني ان يبتعد عن التشبه بالكفار من الحديث السابق ومن الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام ويستدون الى الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل روثي وجعل الذل والصوار على من خالق امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
بخصوص يعني اثناء السجود في الصلاه بخصوص البنطلون، الان يوجد بعض البلاطين الحديثه طبعا الموضه الحديثه بيعتبروها انها وسيعه وفضفاضه.
ما اظن هذا جيدا.
الان صار موجود.
حتى نراه نشهد.
قبل
الأخير أظن لا يزال في بلده يلبس البنطلون العريض ويسمى في تلك البلاد بالبنطلون المحكنجي، وأنا يوم كنت هنا قديما كنت ألبس كذلك، لكن لا نجد له بخيلا. أنت تقول هذا وجد، أين وجد؟ مثلا في الأردن أنت رأيته؟
أي نعم، بس هذا طبعا شغل موضة يكون جاء الخبر زي شغل. أما مثلا من هون من عند مثلا الورك يكون عريض واسع والفخذ يكون عريض واسع.
ما أعرف على كل حال، هذا أنا رأيت بعض النسوة الآن يلبسوا اللباس.
أي نعم،
حينما نراه نحكم عليه.
يقول لك موضة يعني هذا آخر يسموه بعضهم
هذا هذا صحيح.
هذا
هذا صحيح، يلاحظ هذه لابد منها، لكن كان البحث من حيث التحجيم.
البحث
يعني إذا افترضنا لباسين اثنين كلاهما من لباس الكفار، أحدهما واسع قد فاض والآخر ضيق، فيكون هذا الآخر شر من الأول. الأول لا يحجم فظهر شر التحجيم، بقي ماذا؟ شر التشبه. إن كان هو التشبه متحقق هنا فيبتعد عنه أيضا. فمثل مثلا لباس الراهبات، الراهبات المصابيات يلبس لباسا قصارا، لا يجوز للمرأة الرسول أن تلبس مثل هذا اللباس ابتعادا عن تشبه. ولذلك قلنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة أن شروط هذا الحجاب ثمانية، منها أن لا يشبه لباس الكفار. نعم، يكاد الوقت ينتهي، أهتدي للآخر.
ليش تلعون السوداء؟ العيون
السوداء.
السوداء.
نعم. ليس هناك يعني نص في كراهة لون للباس ما، لكن هناك حد على البياض في الحديث المعروف، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل، لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم. فلو أن يلبس كما سمعتم في الحديث السابق كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزت كسارهم الوخيلة، لكن إذا اتخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة فقد جئت الشهرة، كما قال عليه السلام: من لبس لباس شهرة ألبس الله لباس مغلة يوم القيامة. فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما، وليكن كما ضربت مثلا العمامة السوداء، هو ليظهر بين الناس وللشهرة، فمن هذه الحيثية لا يجوز. أما كلام فالإنسان يلبس ما يشاء. واضح الجواب إن شاء الله.
هنا عمامتان، عمامتان الحمراء والبيضاء.
خير ثيابكم
بياض. تمكن عمامتان؟
هو الإمامة ما يهم الرأس.
ما يهم الرأس.
أي
نعم. تهم الرأس؟
عم الرأس.
جربها.
لا، هي عم الرأس من فوق. فإذا دلها عمت أكثر.
كيف تدلى؟
إيه تتطور أيضا هي نفسها.
أنا ما تطور عيون.
ما بتشوف اللعين أنت
لما هذا أنا ما
هذه.
أما هي ما بتقول ما بتعمل الرأس هي.
على وضعها الآن ما عرفتها، لكن
شغل أنا داخل. بشدة
يعني. بحاسب الناس لكن بقول هذه الإمامة تعم الرأس. أما هو من الذي يفعل؟
مش الإمام الحسن هو.
لعل أخي هذا يعني أن الإمام التي يلبسها العلماء هذه العمامة ليس لها أصل في الشريعة. يعني أن يتميز العلماء بعمامة خاصة على سائر الناس هذا ليس من السلوك في شيء. فإذا كان يقصد هذا فهذا الكلام صحيح. نعم. غيره
أنا بقول هل نفس العمامة كأي عمامة بيضاء أو سوداء أو حمراء هي عبادة؟
لا هي من سنة العادة وليست من سنة العبادة.
طيب إذا كان الشيخ أن هناك حديث ينهى
أفضل الوقت الآن لغيرك
لأنه هذا القرى من أجل تقوية الأجسام وقرياضة في الأسبوع مرة بنفس المعقول
والمحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها فهو جائز. نعم
بارك الله فيك لما قال
تفضل.
إذا قيل أن العمامة هناك حديث في النهي عن إسبالها كما هو كما شمل الحديث النهي عن إسبال الإزار الذي أخذ من هذا أنها سنة عبادة؟
لا. هل يجوز إسبال الإزار؟
لا يجوز.
هل معنى لبس الإزار عبادة؟
لا. إذا نصف الساق إذا فعل
لبس الإزار من أصله هل هو عبادة؟ لا. مع ذلك نوعية عن إسبالي وكذلك الأمام. سبحانك اللهم
وبحمدك
جزاكم الله خير. أنا الآن ما أخرج من البلد إلا لحجنا وعمرة وشكر الله لكم والسلام إلى الجميع. الصلاة لا إلا إذا أردت أن تدفع حرا أو قرا فلا بأس وأن تدعه على سريرته. سلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.